الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى وشكر نعمه سبحانه، فإن بالشكر تدوم النعم وبالكفر والجحود تزول النعم. من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة على بني آدم ما ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله: اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إن الصلة التي تكون بين الرجل والمرأة بالزواج هي صلة عظيمة تترتب عليها مصالح جليلة. هذه الصلة التي لا يشرع للرجل أن يكون له علاقة بامرأة إلا عن طريقها، فإن الإسلام حرم كل العلاقات غير المشروعة. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فمن المصالح العظيمة المترتبة على الزواج غض البصر عن المحرمات وحفظ النفس عن الفواحش والمنكرات. ومن تلك المصالح أيضا تكثير نسل المؤمنين والمسلمين الذين يوحدون الله عز وجل ولا يشركون. قال سبحانه وتعالى: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ومن المصالح العظيمة حصول طمأنينة النفس والأنس والراحة والسكن، كما قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يطرأ على هذه العلاقة الشريفة وعلى هذا العهد الموثق والميثاق الغليظ، لأن الله سبحانه وتعالى سماه ميثاقا غليظا في كتابه. ميثاق الزوجية ميثاق غليظ وعظيم، والزوجية تنشأ للدوام لا للزوال. فيتزوج الإنسان لأجل أن تبقى عنده امرأته، لا أن يتزوج ثم يطلق ثم يتزوج ثم يطلق وهكذا، فهذا ليس من شرع الله سبحانه وتعالى ولا من دينه. وأيضا مما طرأ على هذا الأمر تساهل كثير من المسلمين في أبغض الحلال إلى الله تبارك وتعالى، فتجد أحدهم يعرض أسرته لأجل عشاء أو غداء أو إلزام أو استهزاء أو ضحك ولعب في هذا الأمر الذي هو حد من حدود الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل بعد أن ذكر آيات الطلاق: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال عز وجل في سورة الطلاق، سورة في القرآن أنزلت في هذا الأمر لبيان أحكام الطلاق ومتى يحل لك ومتى لا يحل وما هي الأحكام الشرعية، يقول الله عز وجل: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ليس حل الطلاق أول الحلول، وبعض الرجال إذا حدث بينه وبين امرأته خلاف أو إذا عصته امرأته فخرجت بغير إذنه أو فعلت شيئا لا تحبه، وبعض النساء جاهلات تستفز زوجها وتغضبه وربما تطالبه بالطلاق لأتفه الأسباب، وهذا أمر من كبائر الذنوب، كما جاء في حديث الإمام أحمد يقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما باس، بغير ضرر، بغير حاجة ملحة، بغير ما بأس إلا حرم الله عليها الجنة والعياذ بالله تعالى. فهذا أمر من كبائر الذنوب، والمرأة فيها عوج، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: استوصوا بالنساء خيرا، وصية منه عليه الصلاة والسلام للرجال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرت، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي رواية: وكسره طلاقها. إن ذهبت تقيم الضلع، لا يستطيع الإنسان إذا جاء إلى ضلع من الأضلاع أن يقيمه ويجعله مستقيما، لأنه خلق هكذا. فالمرأة فيها عوج طبيعي، لا بد أن يصبر عليه الرجل، لا بد أن يغض عنه النظر. ثم هو أيضا فيه عيوب، لأن بعض الرجال هداهم الله عز وجل يريد أن تكون امرأة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهو لا ينظر إلى عيوب نفسه، لا ينظر إلى تقصيره، لا ينظر إلى زلات لسانه، لا ينظر إلى كثرة خروجه المتكرر، لا ينظر إلى هذه العيوب، وإنما يرى عيوب المرأة. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث الإمام مسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض زوج زوجته إن كره منها خلقا رضي منها الآخر. قد يكون فيها خلق تكرهه لكن فيها أخلاق أخرى ترضيك، ولا يزال الإنسان في هذه الدنيا يخطئ ويتوب ويذكر بعيبه فيصلحه. فالكمال البشري عزيز وقليل، لم يوجد إلا في الأنبياء والرسل والصديقين والصالحين من الناس، وبعض الناس ظاهره التدين وقد ينخدع به بعض الناس، ولكنه سيء العشرة، لا يحسن إلى أهله ولا يحسن إلى أبنائه، وهو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. نعود فنقول: أيها المسلمون، إذا حصل بين الرجل وبين امرأته شيء فليس الطلاق هو أول الحلول، بل هو آخر الحلول، آخر العلاج هو الكي، كذلك الطلاق، لأنه أبغض الحلال إلى الله، كما روى الإمام أبو داود وابن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. وربنا سبحانه وتعالى شرع لنا خطوات تعالج المرأة، يقول عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذن أمامك أي رجل ف ثلاث خطوات. الخطوة الأولى الوعظ، التذكير، التخويف بالله، تقول لها هذا لا يحل لك، حرم الله عليك كذا، لا يجوز أن تفعلي كذا وكذا، تعظها وتذكرها بالله وتردها إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن لم ينجع ذلك فيها فعليك بهجرها. قال أهل العلم أن توليها ظهرك في المضجع، أن تهجر كلامها، أن لا تكلمها إن كانت محبة لك، فإن ذلك مما يشق عليها جدا. ثم إن لم ينجع ذلك فلك أن تضربها ضربا غير شديد، ضربا غير مبرح، لا يجرح ولا يؤثر ولا يكسر، وإنما هو تنبيه لها. فإن لم ينجع ذلك وزادت المشكلات واحتدمت، فالله تبارك وتعالى يدلنا في كتابه على حل أخير قبل الطلاق. قال عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فيرسل حكم عدل، رجل عاقل من أهل المرأة ورجل عاقل من أهل الزوج، فيجلسان ويتناقشان، فإن رأيا إمكانية الإصلاح أصلحا، وإن رأيا أن الوضع لا يحتمل فلا بد من الفراق فرقا بينهما وهما مؤتمنان على ذلك. فإذا كان آخر العلاج هو الطلاق أوقعه الرجل حسب الشرع. كيف يطلق الرجل حسب الشرع؟ يطلق طلقة واحدة في طهر لم يواقعها فيه. قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ما هي العدة التي أمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة الرجل أن يطلق امرأته فيها؟ أن يطلقها وهي طاهر طهرا لم يواقعها فيه، أو أن يطلقها وهي حامل؟ طبعا بعض الناس يعتقد أن طلاق الحامل محرم، وهذا لا أصل له في الشرع، بل طلاق الحامل صحيح ووفق السنة. فالطلاق الشرعي هو ما ذكرنا، وأما الطلاق البدعي الذي يأثم فيه صاحبه وهو مرتكب لحرام، فأن يطلقها في طهر قد جمعها فيه، أو أن يطلقها وهي حائض، أو أن يطلقها وهي نفساء، فهذا قد خالف كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني البغيض إلى الله أن يجمع الطلاق كله في كلمة واحدة بأن يقول لها أنت طالق طالق طالق، أو يقول لها أنت طالق ثلاثة. جاء في حديث النسائي حديث محمود بن لبيذ رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم برجل طلق امرأته ثلاث تطليقات في مجلس واحد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ لأن كتاب الله ماذا يقول؟ يقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالطلاق مرة ثم مرة ثم مرة، أما إذا أوقعه الرجل ثلاثا في مجلس واحد فكأنما لعب بكتاب الله تبارك وتعالى وآياته. قال رجل من الحاضرين ألا أقوم إليه يا رسول الله فأقتله؟ انظر الحمية والغيرة لدين الله عز وجل، وانظر إلى حال كثير من الرجال اليوم المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف جعل الطلاق على لسانه في كل صغيرة وكبيرة وفي كل دخلة وخرجة؟ وهو من الاستهزاء بالله تعالى وبآياته وبدينه وبحدوده، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فالطلاق ثلاثا مرة واحدة بكلمة واحدة يخالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي امتن على عباده سبحانه وتعالى وجعل لكم أزواجا وجعل لكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أما بعد، عباد الله، فكثير من الناس يتساهل في أمر الطلاق حتى تضيق الحلقة عليه فيندم غاية الندم بعد أن شتت أسرته وضيع أبناءه وأيم زوجته وهدم بيته، ثم بعد ذلك يأتي ويلتمس لدى العلماء والمفتين وغيرهم: دلوني ماذا أفعل، ماذا أصنع، وكيف أرجع زوجتي إلى عصمتي، وقد كان هو في غناء عن هذا وفي سعة. جاء رجل إلى ابن عباس فكلمه في شيء، فغضب ابن عباس وقال: يذهب أحدكم فيضيق على نفسه، ثم يجيء فيقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، يا ابن عباس، وأنت لم تتق الله عز وجل ولم يجعل الله سبحانه وتعالى لك مخرجا. هكذا قال له بعد أن فرط في أمر الطلاق وضيق على نفسه. عباد الله، إن للطلاق أسبابا كثيرة. من أسباب الطلاق سوء اختيار الزوجين بعضهما لبعض، فقد يستعجل الزوج في اختيار المرأة فتكون المرأة غير صالحة، سليطة اللسان، سيئة المقال والعشرة، وقد يكون الرجل كذلك رجلا سيئا لأنه مستعجل في أمره، وهو ربما استعجل في اختياره، ثم إذا انصدم بما رأى أنه لا يمكن علاج هذه المشاكل إلا بالافتراق. ومن أسباب الطلاق عدم الصبر، قلة الصبر، لا يصبر الزوج على زوجته ولا تصبر الزوجة على زوجها، فيستعجلان في أمر كانت لهم فيه أناة ومصلحة الأسرة وبقاء الأسرة مما عظم الله تعالى من شأنه، والفراق بين الزوجين من أحب الأعمال إلى إبليس. إن إبليس يضع عرشه على الماء كما جاء في حديث مسلم، ويبعث سراياه، فيأتيه الرجل منهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما فعلت شيئا، ويأتيه الآخر فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما فعلت شيئا، فيأتيه أحدهم ويقول: ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول: نعم أنت، ويقربه ويدنيه ويجلسه معه على عرشه. التفريق بين الزوجين من أعمال الشياطين، ولذلك يحرص شياطين الإنس والجن على التفريق بين الزوجين المتحابين المتوادين، إما بالتخبيب. التخبيب يعني الإفساد، أن يفسد الرجل على امرأته، أن يقول له: كيف أنت تتصرف هكذا مع امرأتك؟ صحيح والله إن امرأتك قد حكمتك وأنك كذا وكذا، يحرضه على امرأته. أو أن المرأة تحرضها أمها أو تحرضها صديقتها على زوجها، ويقول نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. من أفسد امرأة على زوجها، يقول عليه الصلاة والسلام متبرئا منه: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. ومن أسباب الطلاق يا عباد الله النظر إلى المشاهد المحرمة والتوسع في إطلاق البصر في الفضائيات وفي الأسواق وفي المجلات وفي غيرها، فيرى الرجل امرأة هي أجمل من زوجته فيزهد في امرأته فيفتعل معها المشاكل ليطلقها، وهي كذلك ربما ترى شابا جميلا أجمل من زوجها وتسمع بعض ما يذاع وللأسف الشديد من القصص الغرامية في الفضائيات، وهي قصص خيالية لا تمت إلى الواقع بصلة، فتقول سبحان الله أين هذا من زوجي، أين هذا من فعله، فتزهد في زوجها فيحصل بينها وبين زوجها الفراق والطلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وأهله، اللهم وأذل الشرك وأهله. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين المجرمين، وعليك بأعوانهم من الصليبيين يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمة جميع سخطك. هذا وصلوا وسلموا على عبد الله تعالى ورسوله كما أمركم الله عز وجل. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.